نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 85 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الطلاق وفي تتمة باب تحريم طلاق الحائض، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر قول عبيد الله لنافع. قال ابن المثنى في روايته: فليراجعها، وقال أبو بكر: فليرجعها، وقال أبو بكر: فليراجعها. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. قال: حدثني عبد بن حميد قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا محمد وهو ابن أخي الزهري عن عمه قال: أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله. وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنيه إسحاق بن منصور قال: أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال: قال ابن عمر رضي الله عنها: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير واللفظ لأبي بكر قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. حاملا شفنا أو حاملا يطلقها وهي حامل.
نعم،
مش قلنا شيخنا لا يجوز في الدرس الماضي؟ كان مر الكلام للحافظ انه قال انه لا يجوز.
لا بس.
قال: وحدثني احمد بن عثمان بن حكيم الاودي قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثني سليمان وهو ابن بلال قال: حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: مكثت 20 يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأمر أن يراجعها فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي، وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما.
مر معنا هذا أبو غلاب، أظن ما مر معنا.
لا كان أول مرة
علق عليه.
ثقة
نعم.
طيب، فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فأمر أن يرجعها. قال قلت أفحسبت عليه؟ قال فما أو إن عجز واستحمق. قال وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره. قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب بهذا الإسناد وقال في الحديث فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع، وقال يطلقها في قبل عدتها. قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يرجعها ثم تستقبل عدتها. قال فقلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال فما أو إن عجز واستحمق. قال
على هذا النووي فما ما معنى فما فماذا؟
قال أو أما قوله فما فيحتمل أن يكون للكف والزجر عن هذا القول، أي لا تشك في وقوع الطلاق واجزم
حديث زينب مهد يصلي أحدكم نشرت كلمة زجر.
أي لا تشك في وقوع الطلاق واجزم بوقوعه. وقال القاضي المراد بما ما فيكون استفهاما، أي فما يكون إن فما يكون أن أحتسب بها، ومعناه لا يكون إلا الاحتساب بها، فأبدل من الألف هاء كما قالوا في مهما أن أصلها ما أي أي شيء. قوله صلى الله عليه وسلم يطلقها قبل عدتها، بدأ يتكلم في شيء آخر.
ما يتكلم على فقه هذه الجزئية؟
لعله يتكلم في البداية شفنا علق على ماه بس.
طيب
أجبها الآن لحضرتك إن شاء الله. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. قال فقلت لابن عمر أفحتسبت بها؟ قال ما يمنعه؟ أرأيت إن عجز واستحمق؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى
قال ماذا؟ من اللي قال ابن عمر؟
الراوي شيخنا اللي هو ابن جبير يونس بن جبير
قاعد. قال ماذا؟
قال فقلت لابن عمر أفحتسبت بها؟ قال ما يمنعه؟ أرأيت إن عجز واستحمق؟
ما يمنعه؟
نعم
يمنع من؟
ما يمنعه لعله الطلاق يعني
ما يمنعه ماذا؟
أو إن عجز ما يمنعه؟ أرأيت إن عجز واستحمق؟
علق ما يمنعه. لماذا جاب الغائب؟ ما يمنعني ولا ما يمنعه؟
وقبل شيخنا قال قلت أفحسبت عليه؟ قال فما
أفحسبت ولا أفحسبت
أو أفحسبت مش مشكول شيخ أو مش مشكول في الجزئية دي. قال قلت أفحسبت عليه؟ قال فمه أو إن عجز واستحمق، معناه أفيرتفع عنه الطلاق وإن عجز واستحمق، وهو استفهام إنكار وتقديره نعم تحسب ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته. قال القاضي أي إن عجز عن الرجعة وفعل الأحمق، والقائل لهذا الكلام هو ابن عمر صاحب القصة، وأعاد الضمير بلفظ الغيبة أو الغيبة، وقد بينه بعد هذه في رواية أنس بن سيرين قال قلت يعني لابن عمر فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت. وجاء في غير مسلم أن ابن عمر قال رأيت إن كان ابن عمر عجز واستحمق فما يمنعه أن يكون طلاقا.
طيب.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن امرأته التي طلق فقال طلقتها وهي حائض فذكر ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت فاعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض قال ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال مره فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها. قلت لابن عمر أفاحتسبت بتلك التطليقة قال فما. قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاء قال وحدثنيه عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما ليرجعها وفي حديثهما قال قلت له
ليرجعها
نعم
علق على هذه وليرجعها وليراجعها بينهما فرق يرجعها ويراجعها. كل الروايات ابن عمر اللي يقول احتسبتها تطليقة ليس مرفوعا.
لا كل ابن عمر شيء.
طيب ما علق ما ترى روايات انظر روايات فلم أعدها شيئا لم أعدها شيئا. ماذا سيأتي بها طيب انظر وجدت عندك
أكيد.
أكيد عندك الرواية مسلم لم أعدها شيئا. هذه المسألة مشكلة جدا يعني من جهة الروايات ابن عمر يحتسبها والروايات المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قد يؤخذ منها ذلك ما يستحمق أحدكم يطلق امرأته وهي حائض لكن هل الحائض تطلق؟ أليس هذا كمن طلق امرأة غيره؟ لواحد اللي قال لواحد امرأتك طالق هل هذا يعد طلاقا؟ لا يمكن أن يكون طلاق أو حتى لو غير متزوجة لا يقع عليها طلاق. طيب وفضعا كون طلاقا بدعيا طلاق بدعي ليس من السنه. نعم
يعني شنو وين
لماذا ابن عمر عدها؟ هذا من ورعيه والا مما يدلك على هذا ترجيح هذا القول سيأتي ان ابن عمر كان يفتي بعدم وقوع الطلاق في الحياة اما في ايقاعها على نفسه فاوقع على نفسه لكن كان يفتي بمقتضى ماذا؟ الورع والدليل. الدليل أما أنت عايز تتورع لا بأس تورع كيف ما شئت لكن لا تلزم الناس بورعك لا تلزم الناس ليس كل الناس يطلقون ذلك. نعم سيد نقيم فارس الميدان في هذا والله وشيخه ابن تيمية. نعم لله يعرف قبلهما إلا طاووس بن كيسان وأظن ابن سيرين يعني من التابعين كل ما عدا ذلك على وقوع الطلاق في الحيض طاووس عفوا وقتاده فقط من التابعين
طاووس وخناسة بن عمرو وابن علي وهشام بن
حكيم وقتاده من العام ايضا كما ذكره لا اقصد يعني من التابعين طاووس بن كيسان وقتاده بن العام السدوسي له اثر في مصنف عبد الرزاق ومصنف بن ابي شيبه. طيب.
قال رحمه الله وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاء قال وحدثنيه عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما ليرجعها وفي حديثهما قال قلت له أتحتسب بها قال فما. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال
يعني من أبيه ومن طاووس بن كيسان روى الحديث عن عبد الله بن عمر يعني هو يدري القصة جيدا
فقال أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال نعم. قال فإنه طلق امرأته حائضا فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها قال لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه. ما فيش فرق يا شيخنا ما شرحش أنه الفرق بين يرجعها ويراجع يعني فيما وقفت عليه يعني. قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد.
هذا أيضا مسرح العلماء في الخلاف في هذه المسألة اللي هي مسألة فليراجعها يعني فليراجعها إلى كونها زوجته أم فليراجعها يعني ترجع إليه ولم يقع الطلاق. وهل كلمة يراجعها هل تكون في غير طلاق؟ هذا أيضا كله كلام العلم في هذا.
في كلام في هذا شنو في أول الباب قبل هذا الحديث كله.
قال ماذا النووي؟
نعم
قال
قال أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها فلو طلقها أثم ووقع طلاقه ويؤمر بالرجعة
لحد وقع طلاقه هذا مسألة أخرى. أما تحريم الطلاق قال وقع طلاقه وماذا؟
أثم ووقع طلاقه ويؤمر بالرجعة.
نعم يعني يأثم و وإما قال ماذا تحريم يعني يحرم. أما أنه وقع إجماعا الطلاق في الحيض لا هذا غلط ليس صحيح.
لحديث ابن عمر المذكور في الباب وشذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون له فيه.
ليه الشيء هذا اختار شيخ الإسلام تيمية تلميذ ابن القيم ومن المحققين كيف يكون شاذا؟ خطأ هذا.
فأشبه طلاق الأجنبية والصواب الأول وبه قال العلماء كافة ودليلهم هذا هو الكلام.
كل المذاهب الأربعة الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية كلهم يقولون بوقوع الطلاق الحائض كلهم والجمهور بل الجماهير من أهل العلم على وقوع الطلاق الحائض. ولكن سماحة شيخ عبد العزيز الباز توفي يعني وخالف كل العلماء هناك على الشيخ عبد الرزاق وقال بعدم وقوع الطلاق الحائض. أما كل علماء شيخنا عبد العزيز الرجبي شيخنا صالح فوزان والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن عثيمين نعم والشيخ غديان والحيدان القارود كلهم على الشيخ عبد العزيز وعبد الرزاق لما يأتي الطلاق في هذا ويقولون بعدم وقوعه من الذي وقع على هذه الفتوى؟
شيخ مباز الشيخ العفيفي
لا يمكن فوزان يوقع هذا. هذا طبيعة عمل اللجنة العلمية أي كبار العلماء له قول ينتصر له كيف يوقع على خلافه؟ هل يمكن هذا الناسخ على حرج؟ إذا مضية فتوى غالبا نوقع على الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد الرزاق طيب الباقين غالبا يكونون مخالفين لهذه الفتوى ففي احترام في العلم احترام بس هذا له وزنه حتى ولو كان وحده ومعه النائب عبد الرزاق له وزنه في العلم. لكن للأسف يعني من لم يدرس على العلماء لا يعرف وزن هؤلاء العلماء لا يعرف وزنه إلا من رآهم وجالسهم يعرف قدرهم. نعم
ودليلهم أمره بمراجعتها ولو لم يقع لم تكن رجعة فإن قيل
يعني الرجعة في اللغة أم الرجعة الشرعية كسائر كلام المقيمة الله. طيب نعم
هو الكلام في الرجعة عشان اللي حضرتك بقرأ عشان
يراجعها لا نفس الفرق بين يراجعها ويرجعها يرجعها لم يرجعها مره فليرجعها وفي فليراجعها فليراجعها نعم
وليرجع
نعم اقرأ.
قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر رضي الله عنهما
عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة
لا بأس به
عزة من هي عزة
مولى عزة ويقال مولى عروة.
عروة.
نعم.
عبد الرحمن بن أيمن.
نعم. يسأل ابن عمر رضي الله عنهما وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها، فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن.
قبل عدتهن. قرأ هكذا. أرواك من هذا التحديث. نعم.
هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع، ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين.
قراءة ابن عمر ومن؟
وابن عباس،
وهي شاذة
بالإجماع.
بالإجماع.
وهي شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع.
قرآنا بالإجماع.
قال رحمه الله: وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو هذه القصة. قال: وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر رضي الله عنهما وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة. قال مسلم: أخطأ حيث قال عروة، إنما هو مولى عزة.
نعم، تكلمنا عن أقسام الطلاق وأنها ثلاثة، في أحوال ثلاثة: حال الحيض وحال النفاس وحال الطهر الذي مسها زوجها فيه أي جماعها فيه. وهذه تسمى الحالة الثلاثة الأحوال، ولا الثلاثة الأحوال؟
كلاهما صحيح، كلاهما صحيح.
تذكر عن الحال والطريق السبيل
والبئر.
إذا طلق البدعي هذه الأحوال الثلاثة: إذا طلقها وهي حائض، أو طلقها وهي نفساء، أو طلقها في طهر مسها فيه أو جامعها فيه. أما الطلاق السني فهو حالتان: الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، والثاني أو الثانية إذا كانت حاملا بان حملها. واختلف العلماء في وقوع الطلاق البدعي هل يقع أم لا، وجماهير العلماء على أنه تقع الطلقة ويأثم عليه توبة الاستغفار. وكثير ممن يفتي الناس ينسى هذه المسألة، وهذا مهم جدا أن يأمره بالتوبة لأنه وقع في بدعة والاستغفار. بعض الناس لا يهتم بهذا وهذا غلط، اكتمال الناس على الطلاق جدا في حيض وفي غير حيض، وعليه أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر. كم حيضة؟
ثلاثة.
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، هذا هو الطهر. ثم تحيض ثم تطهر.
حيضتين.
ثم بعد ذلك يطلقها إذا أراد. واستدلوا على ذلك من في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عمر رضي الله عنه: مره فليراجعها. وقال المرد الرجعة الشرعية للغوية، هذا قول الجماهير. وأما الذين قالوا بعدم وقوعه قالوا بالرجعة اللغوية، يعني تعود إليه ليس عن طلقة. وبقوله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني حال الطهر. انظر الطلاق في هل يشترط في النية طلاق الصريح؟ هذا بعض المات سهلة جدا مثل الشيخ مشاهد لو كتاب اسمه أحكام الطلاق، قال حتى الطلاق الصريح لابد فيه من نية، هذا بعيد جدا. طلاقه كالنكاح، إذا قال لك ولي المرأة زوجتك قلت قبلت وقع الطلاق وقع النكاح، وإذا قلت طلقت طلقتك وقع الطلاق. وهل يشترط له، واشترط أيضا الشيخ أحمد شاكر أن يكون له شاهدان في الطلاق، وهذا ثبت في ماذا؟ ها؟ في العقد في الزواج، أما الطلاق فلا، لم يثبت هذا. فقوله فليرجع، الجمهور قالوا والرجعة لا تكون إلا من طلقة، والمراد هنا الرجعة الشرعية، والمحققون قالوا هذا رجع، هذه رجعة لغوية. وأيضا بقوله سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ما معنى لعدتهن؟ يعني حال الطلاق. ويكون الطلاق، حكم الطلاق ما هو؟ ها؟ مستحب ولا مكروه ولا يعني أشد ما هو؟ مشترط طلاق الموضوع، ها؟ أبغض الحلال يا الله الطلاق، كيف أبغض الحلال؟ كيف حلال وكيف يكون بغيضا إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا منكر سنة ذنوبتنا. فالطلاق ربما يكون واجبا إذا امتنع الرجل عن جماع المرأة، فإذا آل من زوجته لأكثر من كم؟ تعال أرجع مكان. إذا آل من زوجته أكثر من كم؟ فإنه تخير أن تطلق أو لا. إذا آل من زوجته 4 أشهر، وقد آل رسول الله من زوجته كم شهر؟ شهرا واحد، ورجع بعد كم يوم؟ 29. قال يا رسول الله آليت شهرا يعني ورجعت 29؟ قال الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا بأصابع يديه، وقبض في الثالثة لغية، إما 29 وإما 30. لا يمكن أن يكون شهر عرب 31 أو 28 كالأشهر الميلادية. وبعض الناس للأسف يصوم عاشوراء على شهر الميلاد، شهر يناير. دخلت على رجل مرة رأيته صائما فيه، قلت لماذا تصوم اليوم؟ قال عاشور، يظن عاشوراء في شهري الأول من الأشهر الميلادية يناير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويكون الطلاق واجبا إذا امتنع عن جماعها حيث أنها تخشى نفسها الفتنة، فإذا آل من زوجته لأكثر من 4 أشهر فيجب عليه أن يطلقها أو يفي، يعني يرجع عن هذا الإيلاء، فإن لم يفئ وجب عليه أن يطلق في هذه الحالة. هذه قد تفتن المرء، ولذلك عمر لما أراد الناس وصاروا يسافرون في عهد عمر بن الخطاب توسعت البلدان، طبعا مسافرون إلى بلاد المسلمين ليس إلى بلاد الكفار، الناس صاروا يسألون عن سفر بلاد الكفار، وعندهم أرزاقهم في بلادهم كثيرة، لكن يريدون ذهبوا إلى بريطانيا وإلى أمريكا وإلى فرنسا والعياذ بالله. فالطلاق قد يكون واجبا مثل الزواج، قد يكون واجبا، قد يكون محرما، قد يكون مكروها، قد يكون جائزا. العنين الذي لا ينتصب له ذكر هل يجوز أن يتزوج؟ لا، لأنه يضر بالمرأة. كذلك الطلاق واجبا إذا امتنع عن جماعها أو آل منها أكثر من 4 أشهر إذا لم يفئ. ويكون الطلاق مستحبا أحيانا إذا خشي أن يقصر في نفقتها أو لم يكن له فيها حاجة، ليس له فيها حاجة فحينئذ يستحب الطلاق، أو يكون لا يستطيع أن ينفق عليها وهي لا تصبر على ذلك، لا تصبر. أما إن كانت تصبر الحمد لله تبقى صابرة. ويبما يكون مكروها إن لم يكن هناك حاجة لحصوله، ويحتجون بحديث أبي داود أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق، وهذا لا يصح. نحن لازم نخلص المسألة قبل أن نكمل المرة القادمة. جزاك الله خير. طيب إذا نقف عند هذا، عند الحكمة، عند الحكمة من هذا الإمساك حيضتين وطهرين، نقف عند هذا. وأيضا كلام المحققين من قالوا بعدم وقوع الطلاق في الحيض، يتكلم الشيخ متشاكل هذا يكاد يكون إجماع. قال لكن من قدام متساهل مثلنا لعلك تعطيه الشغل. لكن هذه الفتوى خطأ، أنه لابد من النية وأيضا لابد من الشاهدين، هذا خطأ، هذا خطأ مخالف للإجماع الذي نقله بعض العلماء.
جيشنا. وقال ابن قدامة في المغني: قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك.
لكن الذي يحتاج يفتقر إلى نية طلاق ماذا؟ المعلق على شرط، أو الطلاق غير الصريح، إذا كان كناية، إذا قال مثلا إلحقي اذهبي إلى بيت أبيك، أو مثلا قال علي الطلاق يعني يلزمني الطلاق، أو قال إن علق على شرط، على شرط غير متحقق الوقوع، يعني قد يقع وقد
لا يقع.
إذا ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالب، لكن لو قال إذا طلعت الشمس فأنت طالب، نقول له نهيتك إيه؟ الشمس تطلق ولا ما طلق؟ الشمس طلع طلع، ما لي علاقة طلق وطلاقه، فهذا لا يفتقر إليه. أكيد إنه يعني إنه يقصد الطلاق على خلاف طلاق السكران أو طلاق، أما طلاق المكره فلا يقع.
قال: بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك.
بل العلماء يقول حتى لو كان يجرب خطه، يعني يقول زوجتي فاطمة بنت فلان فلان طالق، يكتب هكذا قال نجرب خطي، وما لقى تجرب الخط غير في طلاق زوجتي، تقع يقع الطلاق، يمزح معها قال لي فاطمة بنت فلان فلاني طالق،
هو أصدق
بيقى طالق،
هو ميهزرش ولا حاجة، هو ميهزرش ولا حاجة، كلم جد
يستاهل. نعم.
بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك، ولأن ما يعتبر له القول يكتفي فيه، يكتفى فيه به من غير نية، إذا كان صريحا فيه كالبيع. انتهى.
كالبيع، لو قل بعتك وقال شخص انت ان انا اشتري منك، يعني قال لي بعني، قال بعتك هذا الجمل، فرجح في النكلة في البيع، قال انا ما كنت اقصد، لا لا ما كنت اقصد ابدا انك تبيعني. يقول البيع تم ولا ما تم؟
تم
خلاص، تم قبول وايجاب وسلعه وبيع ومشتري، اركان البيع كلها موجوده.
حلو الجمل.
طيب لا نكتب بهذا القدر، وفقنا الله واياكم نحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم.